الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 17 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 7 من كتاب الزكاة. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي. قال المحقق: ضعيف، أخرجه أبو داود والنسائي من طريق خالد بن حارث عن حسين المعلم، وأخرجه الترمذي من طريق ابن لهيعة كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد أخرجه أحمد أيضا من طريق حجاج بن أرطع عن عمرو بن شعيب به. قال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح بن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وقد اعترض على كلام الترمذي بإسناد أبي داود والنسائي، فإنه إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب. قال: قلت: ولكن أخرجه النسائي من طريق المعتمر بن سليمان عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب. قال: جاءت امرأة فذكره، ثم قال النسائي: خالد أثبت عندنا المعتمر، وحديث معتمر أولى بالصلاب. نقله عنه المزي في التحفة والزيلعي في نصب الراية والحافظ في الدراية، بمعنى أن الحديث من قول عمرو بن شعيب فيكون في حكم المعضل أو المرسل، ولكنه في الباب. قال: وصحه الحاكم من حديث عائشة، أخرجه الحاكم وأبو داود من طريق يحيى بن أيوب الغافقي عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله؟ فقال: أتؤدين زكاتهن؟ فقالت: لا، أو ما شاء الله من ذلك. قال: هي حسبك من النار. رجاله ثقات غير يحيى بن أيوب، فإنه مختلف فيه، وحديثه يحتمل التحسين إن شاء الله إذا لم يخالف أو ينكر عليه. قال ابن عبد الهادي في التنقيح: وقد قيل إن الحديث من مناكير يحيى بن أيوب، وإن كان رجاله رجال الصحيح. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنزه؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. ضعيف، رواه أبو داود والدارقطني والحاكم من طريق عطاء عن أم سلمة به، وعطاء لم يسمع من أم سلمة، قاله من المدينة كما في جامع التحصيل، فالحديث منقطع ضعيف. وعلى هذا اختلف العلماء في هذه المسألة. قال الترمذي رحمه الله: قد اختلف الناس في وجوب الزكاة في الحلي، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن عباس أنهم أوجبوا فيه الزكاة، وهو قول ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري، وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي. وقد روي عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وعن القاسم بن محمد والشعبي أنهم لم يروا فيه زكاة، وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهو أظهر قولي الشافعي. والظاهر وجوب الزكاة لقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهذا عام في جميع الذهب والفضة، سواء ما كان قنية ادخر لماليته وقيمته، أو ما ادخر للزينة به، أو ما كان تجارة. فالآية لم تخصص نوعا من الذهب والفضة دون الآخر، فتعين العمل بها. فالظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيد، ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها والله أعلم. وذهب بعض من لم ير الزكاة فيما يلبسه الإنسان من الخاتم ونحوه من زي الرجال، أنه إذا اتخذ خواتيم كثيرة لا يتسع لبسها كلها أن عليه زكاتها، وإنما يسقط عنه فيما كان منها على مجرى العادة. واستدل من رأى الزكاة في الذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. هذا الحديث متفق عليه، والصحيح أن دلالة فيه على وجوب الزكاة، إلا أنه في الباب، إلا أنه في الباب يجوز للمرأة أن تزكي وتتصدق، ويجب عليها أن تؤدي زكاة الحلي على ما تقدم. وأما حديث ليس في الحلي زكاة، وهو مما يحتج به في عدم زكاة الحلي، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه موقوفا عبد الرزاق عن ابن عمر. ومما يستدل به مانع الزكاة في ذلك قالوا: قياسا على الملبوس من الثياب، الملبوس من الثياب ليس فيه زكاة، كذلك الملبوس من الذهب والفضة ليس فيه زكاة، وهذا قياس مع الفارق، فإن الذهب والفضة تشترك فيه الثمنية والقيمة والكنز، فتجتمع فيه عدة أمور بخلاف اللباس. والخلاف في الذهب والفضة، أما الجواهر فلا زكاة فيها إلا ما كان من مسألة عروض التجارة، لأن مسألة عروض التجارة واسعة، فما اتخذ للتجارة ففيه الزكاة، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول كثر أم قل. قال: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. خرجه أبو داود من طريق جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبي سليمان عن سمرة بن جندب به، وهذا إسناد ضعيف وشد، فإن جعفر مجهول الحال وخبيبا وسليمان مجهول عين، فهو ضعيف جدا. إلا أن المؤلف ساق هذا الحديث ليدلل به على مسألة مهمة وقد تقدمت معنا، وهي مسألة القول في عروض التجارة، وذهبنا أن هذا القول قول عامة العلماء من المتقدمين والمتأخرين، وإنما خالف من المتقدمين القلة من الظاهرية كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم، بل ادعى أبو عبيد أن هذا الخلاف إنما وقع بعد ثبوت الإجماع. ومن ذهب من المتأخرين إلى عدم القول بزكاة في عروض التجارة شيخنا مقبل، إلا أن الصحيح أن الزكاة في عروض التجارة واجب لقول الله عز وجل: وآتوا الزكاة، وهذا لفظ عام في كل مال يقتنيه الإنسان ويحول عليه الحول مما فيه الزكاة. ولما تقدم من الآثار مثل حديث عمر: وما تنقمون من خالد إلا أنه احتبس أدرعه وعتاده في سبيل الله. قال العلماء: عمر رضي الله عنه سأل خالدا أن يخرج زكاة عن أدرعه وعتاده، وذلك لأن فيها زكاة، وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر طلب ذلك من خالد، لأن خالد قد أوقفها، والمال الموقوف لا زكاة فيه لأنه قد وضع لمصالح المسلمين. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. فالشاهد من قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة، أي الزكاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب إلا إذا صرف بقرينة، من الذي نعده للبيع، أي من التجارة وعروضها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجلا في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز والخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. قال: لم يخرجه ابن ماجه بل أخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي من طريق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحوه. ولفظ الشافعي: إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتا فعرفه، وإن وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه. وفي الركاز الخمس وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب، والحديث حسن لأن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة والله أعلم. ومعنى الميتاء التي يأتيها الناس ويسلكونها. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود، وهذا إسناد ضعيف، خرجه أبو داود من طريق مالك وهو في موطئه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفوع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، وهذا إسناد ضعيف فيه من لم يسم ومرسل. وعلى هذا يتبين أن قول الحافظ بن بلوغ عن بلال بن الحارث فذكره غير صواب. وكذلك ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن الصدقة فتأمل. وذكر الزيلعي في نصب الراية أن ابن عبد البر ذكر أنه قد روي موصولا من طريق الدراوردي عن ربيعة بن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه، ولم يذكر الإسناد إلى الدراوردي، والحارث بن بلال لا يعرف الله المستعان، في الحديث ضعيف. فاده المحقق ساق المصنف هذه الثلاثة الأحاديث لبيان مسألة مهمة، وهي القول في الركاز. والركاز هي الكنوز المدفونة، سميت بهذا الاسم لأنها مركوزة أي مدفونة مغيبة، وقد اختلف في ضابطها، فقيل كل مدفون في الأرض فهو ركاز، فيدخل في ذلك الذهب والفضة، ويدخل في ذلك الجواهر وبقية المعادن، ويدخل في ذلك ما كان في دار المسلمين وفي غير دار المسلمين. إلا أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، فذهب كثير منهم إلى أن الركاز لا يسمى ركازا إلا إذا كان دفن الجاهلية بهذا القيد، دفن الجاهلية، لأن دفن المسلم لقطة وتجري عليها أحكام اللقطة كما سيأتي، فيلزم أن تعرف حولا، ثم بعد ذلك إن استخدمها إن جاء صاحبها يوما من الدار دفعت إليه، لحديث زيد بن خالد الجهني يعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وكيف يميز بين مدفون الجاهلية من مدفون المسلمين؟ يميز أولا ما وجد في قبور المسلمين أو في بيوت المسلمين أو عليه نقش أهل الإسلام فهو عائد إلى المسلمين، وما وجد في قبور المشركين أو مدافن المشركين ووجد عليه علاماتهم أو وجدت عليه شيء من رموزهم فهو من دفن الجاهلية، فإذا وجده المسلم وجب عليه أن يخرج فيه الخمس. هل يشترط فيه أن يبلغ النصاب أم لا يشترط؟ هل يشترط فيه أن يحول الحول أم لا يشترط؟ لا يشترط. هذه المسألة مما تخالف ما تقدم من المسائل، لأن الزكاة في عروض التجارة والزكاة في النقدين يشترط فيها حولان الحول مع بلوغ النصاب، أما الركاز فتؤدى زكاته حين يخرج ويخرج منه الخمس، بلغ النصاب أم لم يبلغ. هذا على قول الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم هل يلزم الخمس في كل ما يخرج من الأرض من المجوهرات والمعادن والنحاس والقصدير والماء الألماس وغير ذلك؟ اختلف العلماء في ذلك، والذي أظهر أنه فيما كان من الذهب والفضة فقط والله أعلم. والخمس يدفع إلى بيت مال المسلمين فيصرفه الإمام في مصالح المسلمين، وليست مصارفه الثمانية كما تقدم، لأن الخمس الركاز ما فيه عامل عليها، إنما يجده صاحبه ويجب عليه أمانة أن يؤديه إلى الإمام، إلا أنها لقلة الأمانة الآن والله المستعان أصبح كثير من الناس يجدون الركاز فلا يعطون خمسه لأمرين. الأمر الأول بخلا وعدم أداء ما أوجب الله عليهم. الأمر الثاني أنهم إذا جاءوا إلى الدولة وقالوا وجدنا ركازا يأخذونه إلى السجن وربما يطالبونه بأكثر مما أخرج فتضيع الحقوق بسبب التفريط من الجانبين. قوله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي سلسلة حسنة، وإن احتج محتج بعدم ذكر الشيخ مقبل رحمه الله لها في صحيح المسند، فإن الشيخ مقبل قد حسن هذه السلسلة في غير الصحيح المسند، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل، أي في كنز سئل عنه ووجده رجل، وهذا مخرج الغالب، وإلا لو وجدته امرأة لكان القول فيه كما في الحديث في خربة مكان مهجور لحقه الخراب والبلاء. قال إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، بمعنى أنه لقطة وقد يكون مالا لأحدهم، كانوا يدفنونه إخفاء من اللصوص وإبقاء عليه، وكيف يوزع هذا المال؟ يرجع إلى أصحاب المحلة، إلا أن يرفضوه يقولوا هذا ليس لنا، كما في قصة ذلك الرجل الذي اشترى قطعة من الأرض فبينما هو يحرثها وجد فيها جرة فذهب إلى الذي باعها منه وقال هذه الجرة لك، قال بعتك الأرض وما فيها، واختصم إلى رجل فقال هل لك من بنت وهل لك من ولد، قال نعم، فزوج أحدهما الآخر وأنفق عليه منهما فنعم، وإلا فهو لقطة. وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز خمس على ما تقدم. وعن بلال بن حارث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، هذا الأثر احتج به الجمهور على وجوب الصدقة في غير الذهب والفضة، ولكن الحديث كما ترى ضعيف، والأدلة إنما تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما من المعادن على الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا في حالين، ركز للاستثناءات. الحال الأول إذا اتخذت هذه المجوهرات نقدا بحيث تقوم مقام الذهب والفضة فيتبايعون بها ويشترون، كما يؤدى الآن الزكاة عن الأوراق النقدية، هذه الورقة التي هي الدولار أو السعودي أو اليمني أو أي عملة، ما قيمة هذه الورقة؟ لا قيمة لها أصلا من حيث أنها ورقة. الآن لو أعطيتك هذه الورقة الكبيرة ربما تشتريها مني بخمسة ريال بعشرة ريال، هذا عند المحققة، وبينما تكون الورقة هكذا صغيرة وتوازي آلاف، المئة العماني بألف ريال سعودي، المئة العماني بألف ريال سعودي هي ورقة، لكن لماذا ارتفعت قيمتها هكذا؟ لأنها عادت إلى ما يسمى بالنقدية، فإذا جعلت الجواهر نقدا محل الذهب والفضة فهنا تؤدى زكاتها إذا حال عليها الحول بعد بلوغ النصاب. مفهوم يا أخوة هذه المسألة؟ المسألة الثانية تؤدى في الجواهر الزكاة إذا كانت للتجارة، اقتنيت للتجارة فهنا تؤدى زكاتها على أنها عروض تجارة لا على أن فيها زكاة مطلقا، والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من الفصل الأول من كتاب الزكاة من بلوغ المرام، وقد تضمن عدة من الفوائد، وهو ذكر ما يزكى وذكر الأنصبة واشتراط حيوان الحول والزكاة في مال اليتيم على الصحيح، وجواز تعجيل الزكاة لا تأخيرها، جواز التعجيل لا جواز التأخير، لأن التعجيل مكرمة من المزكي، والتأخير تأخير لحق الغير فلا يجوز. ثم ذكر ما يتعلق بما يجب فيه الزكاة. سواء من الإبل من الأنعام أو كذلك من الحبوب. الجماهير على جميع الحبوب، لكن الصحيح ما ذكر. ثم ذكر مسألة الخرص، وهي مسألة مهمة والعمل عليها، وإن خالف البعض فيها فالعمل عليها. ثم الزكاة في حلي النساء أو الذهب المستعمل، ثم الزكاة أو الخمس في الركاز. ما يقال زكاة، الخمس في الركاز، لأن الزكاة ربع العشر في النقدين، وفي الركاز الخمس، والزكاة في النقدين إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وفي الركاز لا يشترط بلوغ النصاب ولا حولان الحول. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.